إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: احتجاجات في عدن وميليشيات الاحتلال تجمعها وهادي يحرق وثائق وزارة المالية في عدن. الرئيس صالح الصماد: لو سلمنا صنعاء والحديدة لن يسلم العدوان الرواتب. مرتزقة مجلس النواب: يلتقون محمد بن سلمان والعدوان يواصل استقطاب أعضاء مجلس النواب. والأخير: يرفض فصل الخونة من عضويته. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة في كثير من الأحداث التي حدثت في المحافظات الجنوبية والمستمرة وامتداد للأحداث السابقة. سنبدأ مع محافظة عدن، حيث كان هناك اشتباكات بين متظاهرين يطالبون بالمرتبات، يطالبون بحقوقهم، وأقاموا اعتصام بجوار يعني مقر إقامة حكومة أحمد بن دغل. ثم تقوم ميليشيات هادي بالاعتداء عليها، ومن ثم أسفرت عن الاشتباكات ورفع مثل هذه الاعتصامات. طبعا كان قبلها خلال الأسبوع الماضي كان هناك في مظاهرة وصلت إلى كسر المعاشيق، ثم تم استهدافها ومواجهتها من قبل ميليشيا الاحتلال بالرصاص وكذلك بالنار. الهيئة العليا للعسكريين والأمنيين، هؤلاء هم من ينفذون عمليات الاعتصامات وكذلك المظاهرات. طبعا تحدثوا وأصدروا بيان بعد الحادثة التي حدثت يوم أمس، وهددوا بأنهم سيصعدون في سياق الحصول على مطالبهم التي لها أكثر من 8 أشهر وهم بدون مرتبات، ويتساءلون أين المرتبات التي تم استلامها من روسيا، أين المرتبات التي وعدهم بها هادي والاحتلال وإلى آخره. يعني هناك الكثير من الأموال التي تصل إلى محافظة عدن ولم يصرف منها شيء إلا لميليشيات محددة على أسس مناطقية أو لعناصر القاعدة وداعش وتوزيعها لهم في تغذية معسكراتهم وشراء أسلحة وكذلك للدعم. يعني نستطيع نقول من يقوم بعملية الاغتيالات، من يقوم بعملية الإجرام ودعم الفوضى فقط، أما أن يكون هناك مرتبات لم يكن هناك مرتبات نهائيا. وحتى في المناطق التي يقولون أنها محررة لم يكن هناك أي مرتبات حتى لهم. يعني لاحظوا في عدن عندهم البنك، قالوا البنك لأجل أنهم يصرفوا لهم المرتبات، عندهم الإيرادات أكثر من 80% في كل المحافظات، النفط، الغاز، 400 مليار، ولم يتم صرف شيء. طيب هذا موضوع. موضوع آخر، كان هناك محاولة هجوم على البنك العربي في عدن يوم أمس مساء أمس، وتم إطلاق الرصاص، ويقال أنه أصيب 2 من حراسة البنك العربي في محاولة من المسلحين كانوا يستقلون سيارة هيلوكس لاقتحام البنك، وقد ربما كانوا يحاولون نهبه. ولاحظوا هذه العملية هي الثالثة خلال شهر تقريبا بعد عملية نهب البنك الأهلي وكذلك البنك المركزي. وأيضا بعد كرر ما يسمى بالتعويم الذي أصدره القعيطي وأصدره العدوان لضرب الاقتصاد الوطني ولرفع الأسعار على المواطن ولمحاولة انهيار الاقتصاد اليمني بشكل كامل. هذا موضوع التعويم يحتاج إلى يعني متخصصين ويحتاج إلى حلقة كبيرة لكي نوضح للمستمع الكريم ما هو موضوع التعويم، لكن نتائجه أن ترتفع الأسعار، أن يرتفع الدولار أمام العملة المحلية، أن يتحكم بسعر الصرف التجار السوق السوداء. هذه هي نتائجه والتي تصب في خدمة العدوان وفي أيضا تدهور يعني الاقتصاد والورقة اليمنية. وتأتي هذه الخطوة بعد عدة خطوات، سحب السيولة، نقل البنك المركزي، ارتفاع الدولار، يعني عدة خطوات اقتصادية حول بها العدوان، فشل الآن يصدر قرار التعويم. طيب، عملية اقتحام أو محاولة اقتحام البنك العربي يعني تأتي بعد هذه الخطوات، اقتحام بنوك ونهبها، قرار التعويم، وأيضا توضح أنه في عملية ممنهجة لنهب الأموال من عدن من قبل الاحتلال، عناصر القاعدة وداعش، ميليشيات، عصابات، سموها ما شئتم، فهذه خطط ممنهجة يعني على بنك يتم استهدافه. هذه الثانية. أيضا موضوع ثالث والذي حدث يوم أمس أنه تم إحراق وثائق وزارة المالية في محافظة عدن في خور مكسر، وطبعا هذا الموضوع كشفه موقع الجنوب اليوم، وقال أنه تم إحراق أو تم اقتحام مكتب وزارة المالية بعدن الذي تتخذ وزارة المالية الموالية الهادي مؤقتا، وتم إحراق المبنى كامل بالإرشيف الذي يحتويه كامل لكي يتم التخلص من وثائق النهب، لكي يتم إخفاء كثير من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني من نهب المليارات التي وصلت من روسيا أو تصل من إيرادات أو شيء من هذا القبيل أو حتى من العملة الصعبة، يتم إخفاؤها تماما ولا أحد يعرف بعدين أننا ذهبت الأموال، ولا في كشوفات ولا في مصادر توجيهات أو شيء، وكله لمحاولة إسدال الستار على مثل هذه الجريمة. وكما قيل بأنه تم صرف 270 مليار ريال من إجمالي 400 مليار، يعني كان باقي 120 مليار يشتنهبوها من البنك العربي. هذا الذي صرفها هادي بعد تسلمه 400 مليار من روسيا خاصة بالمرتبات. 270 مليار الذي صرفها هادي، طبعا صرفها له لشلة العصابة لقيادة الاحتلال يعني الكثير من عناصر القاعدة وداعش، يعني مصارفها موجودة وواضحة، وبالتالي يتضح لنا حجم المؤامرة. طيب، نأتي إلى حديث الأستاذ صالح الصماد المرتبط بذلك والذي جاء في خطابه أول أمس في ذكرى تسليم اللجنة الثورية للمجلس السياسي السلطان. تحدث عن موضوع المرتبات وكشف الحقائق حول هذا الموضوع، وأوضح يعني مسرحية أنه يسلموا لنا الحديدة وإحنا ويدوا لنا مرتبات، أو نسلم لهم واحدة يدوا لنا مرتبات، ولو سلمنا صنعاء ما عدوش مرتبات، كل هذه فقط ذرائع. يعني لاحظوا ماذا يجري في عدن، هل صرفوا لهم مرتبات؟ هل وزعوا 400 مليار على ما يسموه المحافظة الحرة؟ هل أدوا المرتبات وهو بأيديهم الثروات ويعني النفط والغاز والموانئ والمطارات والمنافذ وإلى آخره؟ وميناء الحديدة عيجتي مرتبات وذي بيورد 3 مليار، ما هيش ولا 1% من إجمالي مرتبات خلال شهر لكل الموظفين، بينما هذا الذي استلموا المليارات كلها يعني ما استطاعوا يدوا المرتبات، يعني تناقض واضح ومفضوح. يعني لاحظوا، معهم النفط، معهم الغاز، معهم الإيرادات، الموانئ، المطارات، الجمارك، الضرائب، كل شيء، بالإضافة إلى 400 مليار خاصة للمرتبات، هذا ما صرفوها لأحد. ويجي يقول لك أنه سلموا الحديد وإحنا ندي لكم مرتبات، يعني شوفوا على تناقض واضح وعلى كذب مفضوح. طيب، نقلتوا البنك المركزي لأجل الرواتب ولم يتم صرف شيء، وجهتوا كل المنافذ لأجل أنها تورد إلى عدن ولم تصرفوا رواتب، استلمتم الروسيا بحجة أنكم ستصرفون الرواتب ولم يتم شيء. يعني يتضح لنا مسرحية أنه سلموا الحديدة وإحنا ننتي لكم الرواتب مسرحين. أيضا من مصادر خاصة تؤكد لي بأن كل الإيرادات التي يتم أخذها من الجمارك من الضرائب من النفط من الغاز في كل شيء لا يتم توريدها إلى بنك عدن نهائيا نهائيا. الجزء منها يتم تحويل إلى قصر المعاشيق بحجة أن بنك عدن أو البنك المركزي معرض للخطر بيتم تخزينها في قصر المعاشيق، والجزء منها بيتم إرساله إلى أرصدة المرتزقة وقيادات المرتزقة الموجودين في أبوظبي في الرياض في القاهرة في الأردن. يعني لاحظوا أين تذهب أموال الشعب، ويجي يقول لك سلموا الميناء الحديد وإحنا ندي لكم المرتبات. طيب أنتقل هنا إلى الخطاب اللي استاذ صالح الصمد والمتعلق بهذا الموضوع في ما يخص الذكرى السنوية الأولى لتشكيل المجلس السياسي واستلام السلطة من اللجنة الثورية، وكنت قد تحدثت يوم أمس عن رسائلي فيما يخص مكافحة الفساد وأيضا عن إنجازات اللجنة الثورية والمرحلة التي قامت بها اللجنة الثورية وحفظت مؤسسات الدولة وعملت على تسيير الأمور ومواجهة العدوان واستيعاب الصدمة الأولى، وقادها الأستاذ محمد علي الحوثي بحكمة وبدهاء يشهد له العدو قبل الصديق. اليوم سنتحدث في نفس الموضوع، يعني لاحظوا كيف أنه تجمعت الموضوعات الخاصة بالأموال، إحراق وزارة المالية، محاولة السيطرة على البنك العربي، الإيرادات، مع خطاب الأستاذ صالح الصمد. يقول قال في الوقت الذي كانت فيه جور مرتبات وموظفي الدولة 500 مليار، هذا في عام 2011، بعدها إلى عام 2014 يعني تجاوزت الضعف يعني تريليون بسبب التنافس غير الشرعي الذي كان موجود بين حكومة المحاصصة بين حكومة الإصلاح والمؤتمر، كلهم بيتنافسوا كلهم يعني سعوا إلى التوظيف وإلى آخره حتى وصلت إلى تريليون وحملوا الدولة أعباء بشكل أكبر. طيب هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الالتزامات الدولة 80% من إيرادات النفط والغاز، 80% من إيرادات النفط والغاز هذا يتم تغطية التزامات الدولة بما فيها المرتبات، 20% منها من بقية الموارد ضرائب وجمارك وزكاة وغيرها. يقول الأستاذ صالح الصمد إذا افترضنا أن موازنة الدولة بلغت أكثر من 14 مليار دولار فإن 80% منها معتمد بشكل أساسي على النفط والغاز و20% من بقية الموارد، أي أن ما يزيد عن 11 مليار دولار تم تعطيله بسيطرة قوى الغزو والاحتلال على منابع النفط والغاز. يعني 80% من 14 مليار هي 11 مليار، هذا تم تعطيله ليش؟ لأنه العدوان ومرتزقته والغزاة مسيطرين على منابع النفط والغاز. طيب 2 مليار باقي معنا، هذا من الجمارك والضرائب والموانئ أيضا تحت سيطرة الاحتلال، تحت سيطرة الاحتلال. باقي معنا منفذ علب مغلق، البقع مغلق، الطوال مغلق، مطار صنعاء والحديدة مغلقة بسبب العدوان. باقي معنا ميناء الحديدة الذي لا يمثل ولا 1%، ولا 1%. يعني ماذا سيقدم ميناء الحديدة من مرتبات؟ يعني شوفوا يتحدث الأستاذ صالح الصمد بأركان وبحقائق، ماذا سيعمل؟ ماذا سيقدم؟ على من يضحكون؟ وللأسف للأسف يعني هذا أيضا يفضح مجلس النواب ومبادرته الذي يأتي ويقول أنه نحن مع تسليم ميناء الحديدة مقابل المرتبات، ويقدم مبادرة وشتي تجمل للإمارات. طيب هيا مجلس النواب رد على الأستاذ صالح الصمد بهذه الحقائق، وأنت تعرف يا مجلس النواب، أنت تعرف وأنت الذي تعمل هذه الميزانية وتحدد من أين إيراداتها وكيف يتم الصرف، وكيف تجي تدي مبادرة وتقول أنه سلموا الحديدة مقابل المرتبات؟ يعني يتضح لنا أنه الموضوع فقط للضغط على الشعب اليمني، أيضا لمحاولة احتلال الحديدة وميناءها بالسياسة بعد أن عجزوا عن الطريقة العسكرية أو عن العمل العسكري بعد أن فشلوا تماما. الآن يستخدموا مجلس النواب الذي بقي كبش فداء وقدم هذه المبادرة في محاولة لإقناع الشعب اليمني في إقناع الشعب اليمني لتسليم ميناء الحديدة. وللأسف بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام، والتي نحن نقول أنهم طابور خامس، ونقول دائما أنه لا بد أن يفصلهم المؤتمر، لأنهم يشوهون المؤتمر ويعملون على تشويه المؤتمر ويطعنون في ظهر أنصار الله، ويريدون تفكيك الجبهة الداخلية، وشغلهم كله ليس ضد العدوان إنما لتفكيك الجبهة الداخلية وتشويه أنصار الله والكذب والتضليل. يعني أيضا هم نفسهم يتحدثون هكذا أنه الخروج يوم 24 لأجل أيضا تقديم مبادرات سلام ودعم، هكذا، ودعم مبادرة مجلس النواب، يعني الاستسلام، يعني الاستسلام. وهذا ما حدث. يعني في عمران اجتمع فرع المؤتمر وفي بعض المديريات وتحدثوا أنه ودعم مبادرة مجلس النواب. يعني للأسف بينجروا إلى أشياء يريدها المحتل أو العدوان ويحققون للعدوان بدون أن يشعروا بدعم مثل هكذا مبادرات انبطاحية استسلامية. لا يمكن أن يقدم لنا العدوان لا مرتبات ولا حتى أنه يقدم لنا سيادة ولا استقلال ولا شيء، وإنما هذه المبادرات هي لمحاولة إعطاء الاحتلال والعدوان انتصار بعد أن عجز عسكريا، يحاول أن يقدموا له انتصار. طيب، الأستاذ صالح الصماد يعني تحدث أيضا وقال، يعني سأقرأ لكم النص بشكل مختصر وسريع، يقول: لو سلمنا، هيا لو افترضنا نقول بعدكم يلا وقلنا فليتفضل الاحتلال الدخول صنعاء وبقية المحافظات، هل سيسلم رواتب الشعب؟ وهو لم يسلمها لمن في سيطرته، وهم لم يتعدوا 20% من إجمالي الموظفين، يعني 20% فقط، وال80% تبع المجلس السياسي الأعلى، وتحت يده 80 من إيرادات الدولة، 80%. يعني شوفوا الفارق، وشوفوا يعني ما يجي يسلم لنا احنا وما سلمش 20% من الموظفين والإيرادات كلها بيده. هل سينشر الأمن والاستقرار وهو لم يؤمن قصر المعاشق لعودة هادي وحكومته؟ يعني هكذا يخاطب الأستاذ صالح الصماد الكل، حتى يخاطب بما فيهم أعضاء مجلس النواب، حقنا أعضاء مجلس النواب الذي هم للأسف، يعني وأنا أؤكد لكم أن البعض ما هوش داري ما هي المبادرة ولا ما هي بنود المبادرة، لا يلا رفع يده وهكذا. وكما قال الأستاذ أحمد سيف حاشت، يعني في ليلة وضحاها ما درينا إلا على مبادرة، وقالوا مجلس النواب يقدم مبادرة. طيب، هل سيوفر دبة البترول ب5000 وهو لم يوفرها ب20000 في عدن؟ هذا واقع الحين، ما بش ب20000 دبة البترول، هل يوم 14 أو 15 يوم هم بدون بترول؟ هكذا يتحدث الأستاذ صالح الصماد. هل سيقدم الخدمات والكهرباء والمياه وهو لم يؤمنها في عدن؟ بعدين بيشرح الأستاذ صالح الصماد، بيقول أنه إذا وجدت الرؤية والإرادة والعزم والصدق واليقين فهناك أشياء كثيرة وآفاق واسعة ومتاحة يمكن أن تسهم بشكل كبير على المستوى المتوسط والبعيد في تلبية احتياجات الشعب وتوفير مرتباته، وهذا ما ينبغي على حكومة الإنقاذ التوجه الجاد فيه. وفعلا تحدثنا عن فساد وزارة النفط، عن فساد وزارة المواصلات، عن بعض الفساد في الجمارك والضرائب، مليارات لدى التجار كانت ممكن أن تغطي جزء من المرتبات، النفط أيضا، يعني هناك فساد. يعني ممكن إذا كان به إرادة حقيقية وإذا كان هناك نية لمعالجة أوضاع الشعب والوقوف مع الشعب بحق وحقيقة، فيمكن أن يكون هذا جزء من حل مشكلة المرتبات. لكن إلى الآن وزير النفط يرفض أن يورد، وزير المواصلات، يعني التجار يتهربون بغطاء سياسي من بعض الأحزاب السياسية وبعض المؤسسات الرسمية مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، هيئة مكافحة الفساد وإلى آخره. يعني لو بإرادة حقيقية أنه في حلول كثيرة، أنه في حلول كثيرة، لكن في تواطؤ، في تواطؤ. يعني إلى الآن وزير النفط يرفض توريد إيرادات النفط إلى البنك، وزير المواصلات، يعني من هم هؤلاء؟ يعني يخدمون العدو بشكل غير مباشر أو مباشر الله أعلم، لكن في أفعالهم خدمة للعدوان، في أفعالهم خدمة للعدوان بشكل واضح.
من الجنوب،
من الجنوب. طيب نأتي مستمعين الأفاضل إلى مجلس النواب أيضا نفس الموضوع لكن في موضوع آخر. يوم أمس الأول كان هناك اجتماع ومحمد بن سلمان يجتمع بأعضاء مجلس النواب المرتزقة الموجودين في الرياض، وطبعا حدث لهم إهانات، كما قيل أنه لم يحدثهم بشيء، كان قد وعدهم أنه يدي لهم 500,000 ريال سعودي مقابل اللقاء، مدى ولا حاجة. خرجوهم غاضبين وهم متذمرين، وشتي وقع على يعني يوقعوا على بعض الشروط. وهذا الاجتماع يأتي في سياق التحضير لنقل مجلس النواب إلى عدن، وكما يخرج إعلام عدن ويصرح بأنه هادي سيعود مع بعض أعضاء مجلس النواب إلى عدن لعقد جلسة والبدء في تنفيذ مشروع أو موافقة على مشروع 6 الأقاليم. هنا نقطة مهمة جدا، يعني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تحدث أنه أعضاء مجلس النواب معرضين لمؤامرة، المؤتمر معرض لمؤامرة والاختراق. لماذا؟ هنا السؤال، لماذا مجلس النواب الآن إلى الآن يرفض، مش أنه ساكت، إلى الآن يرفض فصل أعضاء مجلس النواب المرتزقة الذين موجودين في الرياض، إلى الآن يرفض، وهناك أعضاء مجلس النواب بيقاتلوا بيقودوا جبهات، هناك قيادات عسكرية وقيادات أيضا حتى في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي دائما ما نطالبه بأن يفصل هؤلاء، لكن للأسف يبدو أن هناك غطاء لهم. حتى طابور الخامس الذين يشنون شائعات وأكاذيب وتضليل ومحاولة ضرب الجبهة الداخلية يرفض المؤتمر الشعبي العام حتى هذه اللحظة بأن يفصلهم، مع أنهم يسيئون للمؤتمر الشعبي العام، يسيئون لشهداء الشعب، يسيئون للشعب اليمني، ولا يمثلون الأحرار والشرفاء في المؤتمر الشعبي العام. طيب مجلس النواب لماذا يرفض فصلهم؟ هناك كما نقل الأستاذ أحمد الحبيشي في أحد منشوراته في الفيسبوك، هناك نجاح للعدوان في استقطاب بعض أعضاء مجلس النواب الموجودين في صنعاء. فقط مريعين الحين يجي الجلسة في مجلس النواب في عدن وينزلوا عدن مقابل أموال. لماذا لا يتحرك مجلس النواب لمواجهة هذه المؤامرة ويقف في وجهها ويفصل هؤلاء الخونة والمرتزقة ومن باعوا دماء الناس وباعوا وطنهم مقابل قليل من الأموال؟ ناس منهم موجود في القاهرة، ناس منهم في الرياض، ناس منهم في الأردن، يعني في عواصم الناس منهم في بريطانيا. لماذا لا يفصلهم؟ يعني لماذا لا يتحرك لحماية نفسه وهو مؤسسة دستورية؟ يعني مفترض أن يكون يحمي نفسه أولا لأنه حتى هو نفسه معرض. لماذا لا يتحرك لإنقاذ نفسه وللحفاظ على شرعيته ولعدم إعطاء العدوان مبرر والاحتلال مبرر أنه مجلس النواب أصبح بيدهم وأنه عقدوا جلسة في مجلس النواب أو في عدن واتخذوا قرارات؟ وطبعا هذه القرارات وعقد مجلس النواب ستزيد من تداعيات ولها تداعيات سلبية على الشعب اليمني. طيب يا مجلس النواب ويا شيخ يحيى، لماذا لا تتحركون في إيقاف هذه المؤامرة ضدكم، في عدم إعطاء العدوان ذرائع ومبررات ليكون هناك قرارات ستزيد من سلبيتها ومن وطأتها على الشعب اليمني وعلى وحدته وعلى الجمهورية اليمنية بشكل كامل؟ لماذا، ما هو السبب في أنكم ترفضون فصل أعضاء مجلس النواب المرتزقة والخونة الذين باعوا الوطن وباعوا الشعب وباعوا دماء الناس وخدموا العدوان ولا زالوا الآن في فنادق الرياض وفي القاهرة وفي الأردن وفي بريطانيا وفي عدة دول؟ يعني لماذا؟ هنا سؤال، إذا كان مجلس النواب يريد أن يحافظ على شرعيته فليفصل هؤلاء، أما أن يغطي عليهم ويرفض فهنا يعني خلفها عدة أسئلة وعدة علامات استفهام تثير الكثير من الشك. طيب مستمعين الأفاضل، يعني في خبر أيضا في تحركات مجلس النواب أنه في اتفق أعضاء مجلس النواب المرتزقة الموجودين في الرياض على ترشيح كما يقال علي أحمد العمراني اللي يقدم نفسه في رئاسة المجلس خلال الجلسة التي ستعقد في عدن بدلا عن يحيى الراعي. وطبعا هذا خبر يتم تسريبه ويقال أنه تم التوافق عليه ولن يعود المرتزقة من أعضاء مجلس النواب إلى عدن إلا وقد اتفقوا على هذا. وهناك أيضا أسماء أخرى كما يقال، لكن يقال أنه تم الاتفاق على علي أحمد العمراني بتوجيه من السعودية. ويعني المرتزقة ماشين في مشاريعهم، ومجلس النواب للأسف عندنا راقد ورافض أن يتحرك في أي ملفات تخدم اليمن والشعب اليمني، وأيضا حتى تخدم نفسه وحماية نفسه.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل تذكير بأبرز ما جاء فيها. احتجاجات في عدن وميليشيات الاحتلال تقمعها وهادي يحرق وثائق وزارة المالية في عدن. الرئيس صالح الصماد: لو سلمنا صنعاء والحديدة لن يسلم العدوان الرواتب. مرتزقة مجلس النواب يلتقون محمد بن سلمان والعدوان يواصل استقطاب أعضاء مجلس النواب. والأخير: يرفض فصل الخونة من عضويته. في النهاية لا سعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.